أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للمسألة السابقة قلنا أن عمدة الدليل هو السيرة، وفي المرحلة الثانية بلحاظ دليل هو الظهور العرفي لأدلة جواز التأخير وجواز الاتجار بالربح وبالخمس. قلنا يستظهر من ذلك عرفا، هو أن الربح الحاصل يكون للمالك المجاز في التأخير وفي الاتجار بهذا المال. وأما الروايتان المعتبرتان، الروايتان المعتبرتان رواية البصير ورواية الريان من الصلت، الاستدلال بهما كان مبنيا في الحقيقة على افتراض أن بيع الفاكهة وبيع السمك وبيع البرد والقصب يحقق ربحا، فيصدق أنه تجار بما فيه الخمس. الاستدلال مبني على هذا، أن الخمس تعلق بهذه الأعيان قبل بيعها لكونها ربحا، السمك ربح والفاكهة ربح، فيكون حال هذه الأعيان المتعلق بها الخمس حال الخمسمية الربح اللي افرضناه في المثال السابق. الربح الأول عبرنا عنه بالربح الأول هي 50 دينار، بالضبط حال حال بيج. هناك فرضنا أن هذه 500 تاجر بها، 500 اللي هي الربح الأول تاجر بها فربح شنو 500 أخرى، فربح 500 أخرى. فيجي هذا الحديث، فتطبيق في مورد الرواية يكون بهذا الشكل، أنه هذه فاكهة هي ربح ربح تعلق بها الخمس تاجر بها فربح ربح، لنفترض أنه ربح 500، نفترض أنه في بيع الفاكهة في بيع السمك في بيع البرد والقصب ربح 500، واضح؟ فحينئذ يتم الاستدلال أن مقتضى الرأي الأول، الاحتمال الأول اللي اختار الشخص على الجواهر، هو أن يدفع شغل، أن يدفع خمس العين نفسها، يعني ربحا تعلق بها الخمس لا بد من دفعه، ويدفع ما يقابل هذا الخمس من الربح، هاي اثنين لأنه نماء الأصل، ثم يدفع خمس المتبقي من الربح الثاني. إذا الربح 500 وفرضنا أن ما يقابل خمس الفاكهة هو 100 من الربح الثاني، فيجب عليه أيضا أن يخمس ماذا؟ 400 الباقية، فيكون المجموع قد 280 كما في المثال السابق فرضا هكذا، واضح؟ فيكون المجموع 280. بينما على رأي الثاني اللي هو رأي الشيخ الأنصاري وجماعته، لا، ما يجب عليه تخميسه هو عبارة عن مجموع خمس مجموع الربحين، ما يجب عليه تخميسه هو مجموع الربحين، يعني نفس الفاكهة يجب عليه دفع خمسها. فإذا فرضنا أن نفس الفاكهة مقدارها قيمتها 500 يجب عليه أن يدفع شغل 100، ويجب عليه أن يدفع خمس الربح الثاني هو فرضنا أيضا شنو 500، ما يدفعه 200 لا أكثر، واضح؟ الرواية شو تقول؟ الرواية تقول يخمس الثمن، واضح؟ خمس الثمن يعني شنو؟ لأنه هو باع الفاكهة بربح 500 في مثالنا، في فرضنا باع الفاكهة اللي تسوى 500 باعها بربح 500، يعني باعها ايش قد؟ الرواية تقول يخمس الثمن، يخمس الثمن يعني ايش قد يدفع؟ 200، خمس الثمن يعني يدفع 200، وهذا موافق للرأي الثاني دون الرأي الأول. هذا الاستدلال والرواية بهالشكل يصير. واضح الاستدلال. يعني نفترض أن الفاكهة لها قيمة معينة وأن هذا تاجر بها فربح، ربح يعني إذا قيمتها 500 وباعها بألف فربح 500، بالضبط يكون من قبيل المثال السابق. واضح، ربح تعلق به الخمس، تاجر به فجاء بربح مماثل، افترضا نفترض حتى يكتب هالمثال، جاء بربح مماثل لقيمة الربح الأول، 500 قيمة الفاكهة جابت بقد ربح 500، ربح 500 يعني باعها بيش، باعها مقتضى الاحتمال الأول للشيخ صاحب الجواهر هو أن يدفع خمس شقد 280. ليش؟ لأن الفاكهة نفسها هي ربح تعلق بها الخمس، فلا بد من دفع خمسها إلى أصحاب الخمس، أي واحد، والمفروض أن قيمتها قد 500 فيجب علي أن يدفع 100 إلى أصحاب الخمس. وما يقابل خمس الفاكهة من الربح الثاني أيضا يكون لمن؟ يكون لأصحاب الخمس، وما يقابله هو عبارة عن 100 أيضا، فيكون مجموع 200، يبقى عند ربح جديد 485. بينما الرواية لا تقول كذلك، وإنما هي تقول يخمس الشنو؟ الثمن، يعني يدفع 200 في هذا المثال. هذا كيفية الاستدلال بهذه الرواية، لكن هذا الاستدلال مبني على هذا الشيء اللي بيناه، لكن يمكن أن يقال في المقابل أن الرواة ما بها استرباح، ما بها التجارة، وإنما هي غاية ما فيها وتبديل العين بماذا؟ بالنقد، تبديل عين بنقد، باع الفاكهة باع السمك، يعني بدل هذا الربح اللي هو من الأعيان يتمثل بالعين حوله إلى ماذا؟ إلى نقد، ماكو تجارة ماكو ربح. ما يفهم من الرواية أنه أكو ربح وأكو التجارة، وإنما هي عبارة مجرد عن تبديل الربح المتمثل بالأعيان إلى ماذا؟ تبديله بالنقد، تحويله إلى قيمة، تحويله إلى مالية، تحويله إلى نقد. هذا الموجود، ماكو التجارة أصلا. فإذا لم يكن الرواية ناظرة إلى الاتجار والاسترباح بما فيه الخمس، حينئذ تكون أجنبية عن معنى الكلام، لا معنى لأن يستدل بها على الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول، لأنه هي ليس فيها التجارة إطلاقا، وإنما هي بدل الخمس المتمثل بالعين المن إلى نقد. الإمام هم قال ما يخالف، ماكو مشكلة، الخمس يتحول من العين المن إلى الثمن، يتحول من العين إلى الثمن، ماكو ربح حتى نقول أن هذا الربح احتسب للمالك أو احتسب المن لصاحب الخمس، وإنما نفس الخمس تحول إلى ناقد، كما كان يجب عليه أن يدفع خمس العين، الآن تحول هذا الخمس المن إلى القيمة إلى النقد، فيجب عليه أن يدفع خمس شنو؟ خمس هذا النقد اللي هو عوض عن من؟ عن هذه العين التي تعلق بها خمس، وبذلك تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. بناء على هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بهاتين الروايتين في محل الكلام، الروايتان لا يفهم منهما الاتجار بالفاكهة، وإنما هذا حصل فاكهة يربح خمس، شو تفيد الفاكهة؟ ويريد شنو؟ يريد نقد، راح بدلها بماذا؟ بالنقد. وهكذا البردي وهكذا السمك وهكذا هذه لم يفرض فيها الاتجار اللي هو موضوع مسألتنا بما فيه شنو؟ بما فيه الخمس، كما كنا نفرضه في المثال السابق. المثال السابق شنو هو؟ عند رأس مال مقدار ألف جاب له ربح شقد 500، هاي 500 تاجر بها وظفها، تاجر بها فربح ماذا؟ ربح 500. هذا كله صعب جدا فهم من هاتين الروايتين، في الاستدلال بهما بناء على ذلك مشكل، بالإضافة إلى ما تقدم منا في مناقشة هاتين الروايتين أنه ماذا يفهم منهما؟ هل يفهم منهما تصحيح البيع؟ هل يفهم منهما إجازة البيع؟ أكو كلام تقدم سابقا في هاتين الروايتين، فالعمدة هو السيرة مع هذا الدليل الاستظهاري العرفي الذي بيناه، وتنتهي المسألة بهذا الشكل. ندخل في المسألة الثانية. قرأناها المسألة الثانية. قرأناها المسألة الثانية. السيد الماتن ذكر في المسألة 78 عدة أمور. الأمر الأول ذكر أن المالك ليس له أن ينقل الخمس من العين إلى الذمة، ليس له ذلك، ليس من حقه أن ينقل الخمس من العين إلى ماذا؟ إلى الذمة. طبعا غرضه هو من نقل الخمس من العين إلى الذمة شنو غرضه؟ يعني يتصرف الآن كما يشاء من دون أن يكون هناك شريك له بالعين، يتصرف بالعين كما يشاء. ومن جملة التصرفات حينئذ هي شنو؟ هي الاتجار بهذه العين، التجار بالخمس. طبعا هنا ما الربح اللي راح يجي يكون شنو؟ يكون إلك، ماكو مشكلة يكون إلك. ليش؟ لأنه هو نقل الخمس من العين إلى المن إلى الذمة، فأصبحت العين ملكا طلقا له، يجوز له التصرف فيها، وإذا تاجر بها الربح الذي يحصل عليه نتيجة هذه المتاجرة يكون له أيضا. ليس له، ليس للمالك، ليس من حقه أن ينقل الخمس من العين إلى المن إلى الذمة. هذا الأمر الأول الذي ذكر السيد الماتن تقدم في مسألة 75، تقدم الذكرى بحث حوله مفصلا، وذكر السيد الماتن هناك بأنه هذا معنى أنه لا يجوز له أن ينقل، يعني مالك نفسه هو هيجي ينقل الخمس من العين إلى المن للذمة، ليس من حقه، ليس من حقه، يبقى الخمس في العين، وإن هو افترض نقل علما إلى ذمته لا ينتقل إلى الذمة هكذا. وتقدم سابقا، وهذا هو الصحيح كما ذكره السيد الماتن سابقا. نعم، نحن هناك ذكرنا أنه لا يبعد في بعض الحالات أن نجوز للمالك أن ينقل الخمس من العين علما إلى الذمة، وهي حالة تبعا لكثير من الفقهاء، وهي حالة ما إذا لم يتمكن، لم يتمكن من أداء الخمس إلى أصحابه وعلى أهله، ماكو، لا يتمكن من دفع الخمس إلى أصحابه، وهذا الخمس متعلق بماذا؟ متعلق بالعين، واضح، هو يريد يتصرف بالعين بالنتيجة لو لا، يملك أربع أخماس لو لا، يريد أن يتصرف بهذه العين. احنا نقول له لا، انت لا يجوز لك ان تتصرف بماذا؟ بهذه العين الا بعد ان تدفع الخمس الى اهله. ويقول ما تمكن، واقعا لا يتمكن من ايصال الخمس الى اهله ومن اداء الخمس الى اهله، واضح. في هذه الحالة يجوز له ان ينقل الخمس الى الذمة، يجوز له ان بعبارة يجوز له ان يتصرف في هذه العين، واضح، لكن مع ضمان الخمس اللي هو عبارة عن نقلها شنو؟ إلى الذمة، مع ضمان الخمس، وهو بينه وبين ربه لابد أن ينوي أداء الخمس بمجرد الشنو؟ بمجرد التمكن، بمجرد ارتفاع حالة عدم التمكن وتمكن من أداء الخمس، هو ينوي على ماذا؟ يعزم على أداء الخمس إلى أهله. في هذه الحالة، في حالة عدم التمكن من أداء الخمس إلى أهله، هنا يجوز له التصرف بالعين مع الضمان، وقلنا أن هذا معناه هو نقل الخمس من العين إلى المن إلى الذمة، ويتصرف في هذه العين بانيا على أداء الخمس إلى أهله بمجرد التمكن. في هذه الحالة وبهذه القيود حينئذ يجوز له ذلك، وهو عبارة عن نقل العين من الخمس إلى الذمة كما قلنا، ولا نحتاج كما قيد بعض الفقهاء ذلك بالإجازة من الحاكم الشرعي، لا، ظاهر أن هذا المقدار بهذه القيود لا يحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي. هذا الأمر الأول الذي ذكره بما تقدم الحديث عنه سابقا. الأمر الثاني الذي ذكره في هذه المسألة هو أنه هذا الشيء الذي منعنا منه ولم نجوزه للمالك، وهو نقل الخمس من العين إلى الذمة، المصنف النووي الثاني يقول هذا يكون جائزا بالمصالحة مع الحاكم الشرعي، هذا نقل الخمس من العين إلى الذمة، لا يحق للمالك ذلك إلا بالمصالحة مع الحاكم الشرعي. وطبعا إذا جوزنا ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي وأجرى الصلح مع الحاكم الشرعي ونقل الخمس من العين إلى الذمة، بلا إشكال يترتب على ذلك جواز التصرف في العين، جواز الاتجار بالعين، الربح الذي يحصل نتيجة الاتجار أيضا يكون له بتمامه، وليس لصاحب الخمس حصة فيه، ليس له حصة في هذا الربح، وإنما بتمامه يكون له بعد إجراء المصالحة وتجويز النقل على أساس المصالحة. طبعا يعني غرض المالك من نقل الخمس من العين إلى الذمة قلنا غرضه هو أن يصرف بالعين، أن يتاجر بالعين، أن يكون الربح الحاصل له بتمامه، هذا غرضه. هذا الظاهر أنه لا يتوقف على إجراء المصالحة مع الحاكم الشرعي، بل يمكن أن يتأدى بطريق آخر غير المصالحة، هذا الطريق المتعارف اليوم اللي يسمى بالمداورة، يتأدى بذلك بأن يدفع الخمس إلى الحاكم الشرعي، دفع يستلم الحاكم الشرعي ثم يقرضه إياه، يدفعه إليه شنو قرضا، إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك لسبب من الأسباب بإمكانه أن يحول الخمس من العين ويجعل العين خالية من الخمس وخالية من الشريك ويحولها إلى الذمة، بإمكانه يستخدم هذا الأسلوب بأن يدفع الخمس إلى الحاكم الشرعي، يدفعه إليه ويستلمه الحاكم الشرعي، ثم الحاكم الشرعي بولايته يستطيع إقراضه فيدفعه قرضا إلى حينئذ يتصرف في تمام الربح، في تمام الربح، ويتاجر بتمام الربح، والربح الذي يحصل نتيجة هذه المتاجرة أن يكون كله بتمامه له، يتحقق الغرض كما يتحقق الغرض بالمصالحة. المصالحة اللي نفهمها هي إجراء عقد مصالحة صلح، بأن يقول له صالحتك عما عليك من الخمس لكذا مقدار، صالحتك عما عليك من الخمس أو عما في هذه العين من الخمس، صالحتك عما عليك من الخمس، صالحتك بماذا؟ بألف دينار، فيثبت ألف دينار في ماذا؟ في ذمته، والعين حينئذ تكون شنو؟ خالية من الشريك وخالية من الخمس، فيتحقق الربح ويتصرف بالعين ويتاجر بها ويكون الربح أيضا شنو؟ له. واضح. فإذا كان مقصود بالمصالحة المصالحة بمعناها الدقي، يعني إجراء عملية يعني معاملة الصلح بهذه الصيغة، الظاهر أن الغرض لا يتوقف على ذلك، لأنه كما قلنا الغرض يتأدى بما يسمى بالمداورة اللي بينا شيء المقصود منها. لكن على كل حال كلتا الطريقتين هما تحتاجان إلى إجازة من الحاكم الشرعي الذي يتمكن من إقراض الخمس بعد تسلمه هو الحاكم الشرعي، والذي يتمكن من إجراء المصالحة أما في ذمته من الخمس بمقدار معين هو أيضا ماذا؟ الحاكم الشرعي. فإذا فرضنا أن الحاكم الشرعي أجرى هذه المصالحة بالطريق الأول أو بالطريق الثاني، وبنينا على أن هذا من حق الحاكم الشرعي له الولاية على إجراء هذه المصالحة، تترتب الآثار ويتحقق الغرض كما بينا، وإنما ممكن أن يقع الكلام في نفس أن الحاكم الشرعي له الولاية على ذلك أو ليس له الولاية على ذلك، لكن الظاهر أنه له الولاية على ذلك بهذا المقدار، له الولاية بلا إشكال، بل له الولاية على ما واتى من ذلك، أن يعفو عنه، هو ولي، هو بأدلة النيابة هو ولي عن ماذا؟ عن أصحاب الخمس، ويتمكن أن يتصرف في هذا بالشكل الذي يراه ماذا؟ مصلحة لأصحاب الخمس. قد يرى مصلحة لأصحاب الخمس في أن يعفو عن الخمس، يعفو عن الخمس حتى يدفع هذا فيما يأتي من الأيام مثلا، أو مصلحة أخرى يراها. الظاهر أنه ما ينبغي التشكيك في ثبوت ولاية الحاكم الشرعي على هذا المقدار من التصرف، يعني نقل الخمس من العين علما إلى الذمة في الموارد التي يعني يحتاج فيها هذا، أما لتصحيح أعماله يريد يصلي هو، يريد يصوم، يتصرف، يريد كذا لتصحيح أعماله، أو لأنه لا يتمكن من أداء الخمس ويبتلى بهذا الشيء، في الحاكم الشرعي يرى مصلحة في ماذا؟ في أن يحول الخمس من العين علما إلى الذمة. هذا الأمر الثاني الذي ذكره. الأمر الثالث والأخير الذي ذكره في هذه المسألة هو أنه إذا فرضنا أنه أجرى المصالحة مع الحاكم الشرعي وانتقل الخمس بمقدار معين إلى الذمة، انتقل إلى الذمة، لنفترض أن الخمس الذي انتقل تحدد في ذمته، نفترض في المثال حتى نوضح الفكرة 100. الآن نفترض تجدد المؤنة، يعني حدثت له مؤنة جديدة لم تكن محسوبة، مؤنة جديدة لم تكن محسوبة، مع كون المؤنة تغطى الربح وزيادة، أزيد من الربح، المؤنة أزيد من الأرباح الحاصلة له. قلنا ثابت في ذمته 100، جرت مصالحة عن الخمس في مقابل 100 فثبت في ذمته 100، أرباح اللي حصلت إلى خلنا نفترض 900 عدى أرباح صارت، أجدت مؤنة جديدة ما محسوبة مقدارها ألف. هاي المؤنة لو كانت سابقا يصير عليها خمس، ما يصير، ما يصير عليها خمس، لأنه هو أرباح ألف، هاي الألف اللي هذا وهذا ما عليه خمس أصلا، لأنه هو كان يتخيل أنه عليه خمس فدفع فصالح الحاكم الشرعي لنقل هذا الخمس من العين علما إلى الذمة. هذا عندما لا تكون هناك مؤنة، أو كانت مؤنة لكنها بمقدار قليل مثلا، لا في أثناس، في أثناس تجددت مؤنة في أثناء السنة، تجدد المؤنة كاشف عن أنه لم يكن عليه خمس سابقا، وإلا لو كانت هذه المؤنة موجودة من السابق واضح أنه ما عليه خمس، ولا يحتاج المؤنة إلى شنو المصالحة. ليش؟ لأن المؤنة اللي يصرفها على عائلته أو صرفها على عائلته ونفسه هي تغطي ماذا؟ كل أرباحها. هذا الربح الذي صالح الحاكم الشرعي على خمسه هذا ربح لا يجب فيه الشمو الخمس بعد وجود مؤنة هي تغطي هذا الربح. سابقا كان يتخيل أنه ما عنده ربح، ما أقول ما عنده مؤنة، ليس عليه مؤنة، فتخيل أن هذا ربح، خب أراد أن ينقل هذا الربح إلى الذمة حتى يتصرف في هذا الربح، واضح، فدفع الخمس بتخيل وباعتقاد أن هذا الربح تعلق به شنو الخمس، لكن الربح إنما يتعلق به الخمس ويجب أداء خمسه بشرط شنو؟ قلوا يا عدم صرفه في المؤنة، بشرط عدم صرف مال في المؤنة ولو من مال آخر كما تقدم، لا يشترط أن يصرف في المؤنة من عين الربح، إذا صرف على مؤنته من مال آخر يستطيع احتسابا 100 من الربح، فالربح ظهر عنده 500 نفترض، ومؤنة عنده صرف على نفسه من مال آخر 500، هذا معناه أن الربح لا يجب فيه الخمس، هاي المؤنة لم تكن محسوبة سابقا، لم تكن مفترضة سابقا، بل افترض عدمها، ولذا تخيل أن هذا الربح فيه خمس فصالح الحاكم الشرعي وهذا على نقل هذا الخمس المتعلق بهذا الربح المال إلى الذمة، فدفع إليه 100 أو انشغلت ذمته بماذا؟ ب100 لغرض ماذا؟ لغرض تخليص هذا الربح من الخمس. بعد ذلك تجددت المعنى جديدة في أثناء السنة، أي في أثناء السنة تجددت معنى جديدة وصرف عليها مريض صار حدا ودان المستشفى، صرف عليه مقدار كبير من المال، صرف عليه أفضل من مال آخر، هذا يجوز لأن يحتسبها من هذا الربح أي في أثناء السنة. كل ما يصرف في المؤنة في أثناء السنة هو يأخذ 100 ويحتسب 100 من أرباع تلك السنة. إذن هذا يكشف عن ماذا؟ عن اشتباه. وهذا لو كان يتخيل أن هذا الربح فيه خمس بينما هو في الواقع ليس فيه خمس. يقول في هذه الحالة يقول السيد الماتة ينكشف بطلان المصالحة، أن المصالحة تقع واقع، كشف بطلان فساد المصالحة باعتبار أن المصالحة الموضوع هو الخمس الثابت في العين، الخمس الثابت في الربح. بتجدد المؤنة انكشف أنه جنون، ليس هناك خمس في ماذا؟ فينتفي موضوع المصالحة، ولذا تقع المصالحة ماذا؟ باطلا. بكل المعنى، بكل المعنى. هذا هو الأمر الثالث الذي ذكره السيد الماجد. هذا الأمر الثالث، هناك عدة ملاحظات لوحظت عليه، اعترض عليه بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول والملاحظة الأولى هو ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. السيد الخوي ذكر بأن هذا الكلام فيه تهافت وفيه تنافي، واضح فيه تهافت وفيه تنافي. كيف؟ يقول احنا لو كلامنا هذا موضوع هذه المسألة إما أن يكون هو ما قبل انتهاء السنة، في أثناء السنة نتكلم عن هذه المصالحة ونقل الخمس من العين إلى الذمة لتستتبع جواز التصرف بالربح، إما أن نتكلم عن هذا قبل انتهاء السنة أو نتكلم عن هذا بعد انتهاء السنة، واحدة من الاثنين. إذا كان كلامنا عن هذا قبل انتهاء السنة نتحدث عن هذا كله، فيقول الشيخ أنه قبل انتهاء السنة هو لا يحتاج في جواز التصرف في الربح المتعلق به الخمس إلى شنو؟ إلى المصالحة. لا يحتاج إلى نقل الخمس من العين المان إلى الذمة حتى يقدر يتصرف العين. يتقدم سابقا أنه في أثناء السنة لا إشكال ولا خلاف في جواز التصرف بالربح بالرغم من تعلق الخمس وجواز الاتجار به، لا إشكال. فإذا لا يحتاج هو إلى المصالحة ولا يحتاج إلى نقل الخمس من العين إلى الذمة لكي يجوز له التصرف في العين والاتجار بالعين، لا يحتاج إلى هذا كله، بل لا معنى حينئذ للمصالحة. إذا كان هو يجوز له شرعا أن يتصرف في العين وأن يتاجر في العين، حينئذ لا معنى لأن يوقع المصالحة لكي تجوز له المصالحة ماذا؟ التصرف في العين والاتجار بها. هذا لا معنى للمصالحة حينئذ، لا يمكن الجمع بين هذين الأمرين. هذا إذا كان منظوره هو ماذا؟ هو ما قبل انتهاء السنة، وما هو كان موضوع المسألة وما بعد انتهاء السنة، ويتحدث بعد استقرار الخمس في العين. هناك يقول أن المالك لا يجوز له أن ينقل العين الخمس من العين إلى الذمة إلا بالمصالحة بعد انتهاء السنة. يقول هذا كلام متين جدا، أيضا ما تقدم سابقا من أنه بعد استقرار الخمس في العين لا يجوز له التصرف في ماذا؟ في العين، ولا المتاجرة في العين إلى آخر ما تقدم، لا يجوز له ذلك. هنا تجي مسألة الشنو؟ المصالحة، ترفع ما هو ممنوع، ترفع ما هو شنو؟ ممنوع. التصرف الآن بعد الجائزة ممنوع بالمصالحة يكون شنو جائزا، هذا كلام متين جدا وصحيح. لكن يقول ما فرضه في ذيل كلامه من تجدد المؤنى في أثناء السنة هذا لا ينسجم معها، لا ينسجم معها. إذا كان موضوع المسألة بعد انتهاء السنة شنو معنى يجي يفترض ويستدرك يقول أنه إذا تجددت المؤنة في أثناء السنة فيكشف عن بطلان شنو المصالحة، هذا بينهما تنافي، كون الكلام عن جواز التصرف بعد انتهاء السنة وبين افتراضي تجدد المؤنة ماذا في أثناء السنة بينهما تنافي، فلذا كلامه يقول أظن أنه من سهو القلم وإلى آخر ما ذكر. واضح هذا الاعتراض. هذا الاعتراض في الحقيقة يمكن دفعه، وذلك بأحد بيانين. البيان الأول أن نقول بأن مقصود السيد صاحب العروة هو تصرف في أثناء الحول، يعني موضوع المسألة هو نقل الخمس من العين إلى الذمة بالمصارف في أثناء السنة مو بعد الدهن. هذا موضوع، هذا ما حد كلام. لا لا يتعلق من حين ظهور الربح، من حين ظهور الربح بمجرد ظهوره اي ما اسمع، بس هو تعلق شنو هو هذا، هذا المبنى المشهور لكن ما زايد شغل ادريس لا احد يقول به الان. البيان الاول ان يقال بان منظوره هو موضوع المسألة هو ما قبل انتهاء السنة، لكن الغرض من المصالحة والأثر الذي يترتب أو يريد ترتيب على المصالحة وعلى نقل الخمس من العين إلى الذمة ليس هو تجويز التصرف في أثناء السنة، بل تجويز التصرف مطلقا حتى بعد انتهاء السنة. لو كان الغرض من المصالحة ونقل الخمس من العين إلى الذمة هو تجويز التصرف في أثناء السنة يجي هذا الإشكال أن التصرف في أثناء السنة هو جائز أساسا من دون أن يتوقف على من على المصالحة وعلى نقل الخمس من إلى الذمة، ما يتوقف على هذا، هو جائز. إذا ما معنى إجراء المصالحة يجي هذا الإشكال. أما إذا كان الغرض هو تجويز التصرف في العين والاتجار بها حتى بعد انتهاء السنة، هذا هو إشكال على المصالحة، هذا يتوقع على المصالحة ولا لا؟ لا إشكال يتوقع. التجويز التصرف المطلق، التصرف المطلق يعني في أثناء السنة وبعد السنة لا إشكال أن هذا يتوقف شنو على المصالحة وعلى نقل الخمس من العين إلى الذمة، وبدونه لا يجوز التصرف المطلق حتى بعد انتهاء السنة لا يكون جائزا. إذا ماكو مشكلة في إجراء المصالحة في أثناء السنة مع الحاكم الشرعي، لكن لغرض إثبات جواز التصرف حتى بعد انتهاء السنة، وهذا شيء يتوقف على المصالحة وعلى نقل الخمس من العين إلى الذمة. هذا بيان، يعني نقول أن غرض صاحب السيد صاحب العرف في المسألة هو هذا، أن يثبت التجوز المطلق، جواز التصرف المطلق لا جواز التصرف المقيد بأن يكون في أثناء هذه السنة، فلا عليه الاعتراض. هذا بيان. بيان الثاني أن يقال بأن الغرض من إجراء المصالحة للسيد الماتن في الحقيقة هو التخلص من مخالفة الشيخ صاحب الجواب في المسألة السابقة، لأن الشيخ صاحب الجواهر في المسألة السابقة قال هذا يجوز له الاتجار في أثناء السنة، يجوز له التصرف، لكن إذا اتجر بالعين ما يقابل خمس العين من الربح الثاني شنو؟ لصاحب الحمص. واضح. المالك شيري ما يريد يكون صاحب الحمص، يريد عندما يتاج الربح يكون الربح كله شنو؟ كله إلى. صحيح الشيخ الأنصاري وغيره يفتوله بأنه ما يخالف إذا تاجرت فيه كل الربح يكون إلك، لكن الشيخ صاحب الجواب ما يجوز له هذا، فيريد يحتاج، يريد أن يحتاج، يعني يريد أن يحصل له تمام الربح يكون له على جميع الفتاوى، ما يريد يخالف واحد. أو الشيخ صاحب العروة يريد هكذا، يعني يريد أن يوقع المصالحة لغرض ماذا؟ الخروج عن مخالفة من يرى أن جزءا من الربح لا يكون علما للمالي، فيقول له تعال حتى يكون تمام الربح لك على جميع الآراء والمباني اجري هذه شنو المصالحة مع الحاكم الشرعي، فإنه حتى الشيخ صاحب الجواهر مع المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا يقول بماذا؟ بأن تمام الربح يكون علما للمالي، وأن صاحب الخمس لا يستحق شنو شيئا بعد إجراء المصالحة، فلا يلزم من ذلك لغوية المصالحة وأنه لا معنى لها، وإنما يكون هذا هو المنظور. أحد الأمرين في مقام الدفاع عن صاحب العروة نقول أن منظوره هو أحد هذين الشيئين، أحد هذين الأمرين، وبذلك لا يرد عليه الإشكال الذي ذكره الشيخ صاحب الإشكال الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. هذا بالنسبة للوقت، أنا الساعة شايليها دولة شايليها. صلى الله على محمد.